الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكر العلماء أن للبيع ثلاثة أركان: أولا البائع، وثانيا المشتري، وثالثا الصيغة. البائع والمشتري، أو يطلق بعض العلماء على البائع والمشتري العاقدين، فيقولون العاقدان، وثانيا الصيغة. فقال العلماء: ينعقد البيع بإيجاب وقبول. ينعقد البيع، والانعقاد هنا ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام ورد الشيء بعضه ببعض. تقول أنت: عقدت البيع، عقدت الحبل، أي ربطت بعضه ببعض. فكلمة ينعقد البيع هذا وصف لجميع العقود. ينعقد، كلمة ينعقد وصف لجميع العقود، سواء أكانت عقود البيع أو الإجارة أو الرهن أو الوقف، لأنها ربط وإحكام وشد، فاسمه عقد. عقد البيع، عقد النكاح، عقد الرهن، عقد الإجارة، هكذا يقولون، لأنه ربط وإحكام وشد وفيه ميثاق. فقالوا يعقد البيع أو ينعقد البيع بإيجاب وقبول، هذه هي الصيغة، الإيجاب والقبول. وقولهم هنا الإيجاب والقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فقالوا ينعقد بإيجاب يعني من البائع، وقبول من المشتري. بعتك هذا الثوب بعشرين دينارا، قبلت، هذا عقد إيجاب وقبول. الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، وذلك قالوا بإيجاب وقبول بعده، بإيجاب وقبول بعده. ولم يقل هنا العلماء بصيغة معينة في البيع، فممكن يقول له: أعطيتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء، تنازلت لك عن هذا الشيء مقابل كذا وكذا. هذا كله يدخل في البيع، لأن العلماء يقولون صيغة البيع ليست معينة فينعقد بما دل عليه، لأنها ليست من الألفاظ التعبدية. فقالوا ينعقد البيع بما دل عليه من الإيجاب والقبول. وهل هذا يشمل جميع العقود؟ بعض العلماء قال لا، قال النكاح لا بد، كما مر معنا في كتاب النكاح، أن يقول زوجتك أو أن يقول أنكحتك. فبعضهم خص لفظين أو ثلاث ألفاظ من في الزواج بمسألة النكاح، قال ليس كل لفظ يصلح أن يكون في النكاح، فخص ألفاظا معينة. وقد ذكرنا الخلاف بين أهل العلم سابقا. طبعا المسألة هنا في مسألة انعقاد البيع الإيجاب والقبول، جمهور أهل العلم قالوا أن البيع لا يصح إلا بالصيغة الإيجاب والقبول، وهذا الأصل في جميع العقود، سواء كان بيع أو إجارة أو هبة، حتى النكاح حتى العتق، قالوا لا بد من صيغة إيجاب وقبول. وهذا قول الإمام الشافعي، طبعا قول جمهور العلماء، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قالوا أن العقود لا تصح إلا بالصيغة، لابد من الصيغة الإيجاب والقبول. وذهب بعض أهل العلم أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال. يعني مثلا الأشياء التي لا تصح التي تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالأشياء الرخيصة التي تباع، المحقرات دون الأشياء النفيسة. لذلك عند العلماء، وهذا تفريع عن هذه المسألة، يوجد شيء اسمه بيع المعاطاة. بيع المعاطاة، بيع المعاطاة إعطاء كل من المتعاقدين من العاقدين من العاقدين إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، هذا اسمه بيع المعاطاة دون إيجاب ولا قبول. قد يكون دون إيجاب ولا قبول من الطرفين، وقد يكون من طرف واحد، وقد يكون من طرف البائع ومن طرف المشتري. كيف هذا؟ قال أن يعطي كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول. مثال ذلك، جئت إلى دكان فوجدت قد كتب على بضاعة مثلا أنها تباع بدينار، أخذت هذه السلعة وضعت دينارا، أنت لم تتكلم وهو لم يتكلم، لا هو قال بعتك ولا أنت قلت قبلت، أنت وضعت الدينار وأخذت السلعة وهو كاتب عليها تباع بدينار، فهذا البيع ماذا يسمى عند العلماء؟ بيع المعاطاة، إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول. ما حدث لا إيجاب ولا قبول، هذا اسمه بيع المعاطاة. هل هذا البيع صحيح أو لا؟ هو فرع عن مسألة الصيغة. فالذين قالوا بوجوب أنه يجب الصيغة والإيجاب والقبول قالوا لا يجزئ، قالوا لا يجزئ. وآخرون قالوا، يعني مذهب الشافعي، أن هذا البيع لا يجزئ. الإمام أبو حنيفة اللي هو القول الثاني، لأن هذه الأشياء إذا كانت خسيسة وثمنها قليل فإنه يجوز في هذا البيع، لكن إذا كان ثمنها كثيرا فلا يصح هذا البيع إلا بالإجابة والقبول. يعني إذا كان يبيع مثلا بربع دينار نصف دينار، كتب عليها 25 قرش نصف دينار، وجئت وضعت نصف دينار وأخذت السلعة، قال هذا ثمن قليل، لكن والله واحد عرض شيئا ثمنه 1000 دينار مثلا، فهذا لا يصح أن تضع 1000 دينار وتأخذ هذه السلعة الكبيرة، ثلاجة مثلا ثمنها 500 دينار 1000 دينار، قال هذا شيء نفيس وليس شيئا رخيصا. فعند الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى، وهذا قول ابن سريج، قالوا يصح في الشيء المحقر دون الأشياء النفيسة اللي ثمنها قليل، تضع المال وتأخذ السلعة، لا أن تتكلم قلت لا البائع قال بعتك ولا المشتري قال اشتريت، هذا وضع الثمن وأخذ السلعة فقط دون كلام لا من البائع ولا من المشتري، دون إجابة أو قبول. فقال إذن ظاهر قول الشافعي أن هذا لا يجزي، ومذهب أبي حنيفة وقول ابن سريج وهو قول في مذهب الإمام أحمد أن هذا في الأشياء المحقرة اليسيرة يجوز بيع المعاطاة، أما إذا كان في الأشياء النفيسة الثمينة فهذا لا يجزئ إلا بإيجاب وقبول، لا يجزئ إلا بإيجاب وقبول. فقالوا في بعض الأشياء اليسيرة، قالوا كمن دفع ثوبه إلى غسال، ضربوا مثال لهذا، قال هذا شيء قليل يعني خسيس، إلى غسال وضع محل غسيل ثياب وأعطاه الثوب وقال له أعطاه الثوب بعدما سلمه الثوب وقد غسل وأعطاه دينارا مثلا، قال هذا شيء خسيس، فلا لو لم يتكلم لا هذا ولا الثاني قال يجزئ البيع. إذن بيع المعاطاة، إذن القول الأول فيه هو تابع لمسألة الصيغة، هل الصيغة شرط الإجابة والقبول شرط؟ قالوا في المذهب وهو قول جمهور العلماء عامة، مذهب الشافعي انتصر له قول في مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح، أن البيع لا يصح إلا بالصيغة، لا بد من إيجاب ولا بد من قبول، لا بد. حتى عند الشافعية بيع المعاطاة لا يصح، عندهم المعتبد لا في القليل ولا في الكثير، لا في القليل ولا في الكثير. وعند أبي حنيفة وقول في مذهب الإمام أحمد، وجه في مذهب الإمام أحمد، قالوا في الأشياء اليسيرة يصح وفي الأشياء النفيسة لا يصح. وذهب بعض أهل العلم كابن قدامة اختار هذا القول، وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها، سواء كان ذلك من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف الناس في الاصطلاح، وإن اختلف الناس في الاصطلاح. قالوا لأن هذا الأمر غير تعبدي، يعني ليس من أبواب التعبد، مسألة الصيغة ليست من أبواب التعبد، فقالوا ينعقد البيع، عندهم قاعدة، ينعقد البيع بكل ما دل عليه، كل ما يدل على البيع من قول أو فعل ينعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل. وهذا الذي رجحه الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى، بل عند ابن تيمية رحمه الله أن جميع العقود كما مر معنا في كتاب النكاح تنعقد بما دل عليها عرفا، أنه في الزواج لا يشترط زوجتك أنكحتك قبلت، لا يشترط، لأن هذا أيها الإخوة، لأن المعاملات ليس عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد من لفظ معين، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، خلاص اتفق الناس أن واحد يأتي مثلا للمخبز مثلا بشكل يسير، بده والله نص دينار خبز، ولا غير الخبز اليوم نص دينار توفيش، يمكن بده يحط له دينار، وضع دينار على الطاولة وهذا كشاف الدينار وأعطاه دينار خبز، لا هذا تكلم ولا ذاك تكلم، لا هذا قال بعتك بدينار خبز ولا قال هذا قبل، ما في إجابة ولا قبول، وضع الدينار وأخذ الخبز، هذا يصح؟ فعند ابن تيمية يقول هذا الآن دل عليه العرف، تعارف الناس على هذا، لو نفسه هذا بيع المعاطاة، تعارف الناس على هذا، ولم يكن هناك صيغة معينة في الشرع للبيع ولا في الشراء، فما عده الناس بيعا فهو بيع، ما عده الناس رهنا فهو رهن، ما عدوه وقفا فهو وقف، ما تلفظوا به على وجه النكاح أيضا فهو نكاح. فهذا الذي قول مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فإذا بيع المعاطاة أيها الإخوة اللي هو قول يقولون هو معاطاة اللي هي صيغة فعلية مش صيغة قولية، المعاطاة صيغة فعلية، بعتك اشتريت هذه صيغة قولية قول، لكن المعاطاة صيغة فعلية. قلنا المعاطاة قد تكون من الجانبين، من الجانب لا هذا يقول بعتك ولا يقول ذا قبل، وقد تكون معاطاة من البائع، قد تكون من البائع، يعني ما يتكلم البائع، المشتري يتكلم، يأتي إلى المخبز يقول له أعطني بدينار خبز، يتكلم الآن أريد أن أشتري بدينار خبز، فالبائع أخذ الكيس وملأ بدينار خبز، هذه معاطاة من البائع، البائع ما قال بعتك، هو قال المشتري أريد أن أشتري ودفع الثمن، تكلم. وقد تكون المعاطاة من المشتري، من المشتري يعني ما يتكلم المشتري، يتكلم البائع، كيف هذا؟ البائع يقول هذا الكتاب أبيعك إياه بخمسة دنانير، أبيعك إياه بخمسة دنانير، ما قال قبلت، وضع خمسة دنانير وأخذ الكتاب، هذه يقولون معاطاة منه، اللي هي الصورة الثالثة، معاطاة من المشتري. إذا المعاطاة لها ثلاث صور، إما تكون من الجانبين ولا واحد لا إيجاب ولا قبول، وإما أن تكون من البائع فالمشتري يتكلم والبائع فقط يفعل بالفعل، وإما أن تكون من المشتري فالبائع هو الذي يتكلم والمشتري هو الذي يباشر الفعل. فلذلك قالوا عقد البيع له هنا نقول في أو صيغة عقد البيع أو انعقاد البيع له صيغة قولية وله صيغة فعلية. لعقد البيع صيغتان، قولية وفعلية. عند العلماء الذين قالوا بالقولية قالوا إيجاب وقبول، قالوا إيجاب لفظ صادر من البائع، والقبول لفظ صادر من المشتري، والقبول لفظ صادر من المشتري. حتى الذين قالوا بالإيجاب والقبول مثلا قالوا يشترط في الإيجاب والقبول، يشترط، انظر حتى بعض الحنابلة ذكروا هذا الفرع، قالوا أن يكون بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، قل بعتك، هاي ماضي بعتك، أو أمر بعني، هذا المشتري يقول بعني أو اشتري أمر، لكن بقولوا عندهم مجرد عن استفهام. فبعض الحنابلة قال لو قال أتبيعني كذا بكذا وكذا، أتبيعني هذه السيارة 5000 دينار، فقال بعتك، فعندهم لا ينعقد، لأن هذه صيغة استفهام، قالوا أتبيعني فقال بعتك، فذاك عندهم قال بعض الشراح عندهم قالوا بلفظ أمر أو ماض عن مجرد الاستفهام. لكن الذي رجحه ابن قدامة، قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العقد كل عقد ينعقد بما دل عليه، فدل على أنه عقد بيع سواء باستفهام، وعامة الناس ترى لا يعرفون لا عقد بصيغة أمر ولا بصيغة ماضي ولا بصيغة استفهام، لا يعرفون هذا. يعني الأمور يا إخواني سبحان الله في عامة الناس، في عرف الناس، هذه الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء وشددوا فيها لا يعرفونها، لا يعرفونها. والبيع من أعراف الناس أصلا، مدام لا يخالف شرع الله، البيع من أعراف الناس، وقد تعاقد الناس على مثل هذا. فذلك لا نأتي مثلا للذين يبيعون الخضار نقول له يلتزم بلفظ معين، والذين يبيعون السيارات التزموا بلفظ معين، ولا خلاص بكل ما دل عليه. سواء لو سألوا قالت بيعني هذه ب4000، قال أبيعك، خلاص ينعقد، ما هو دل عليه أصلا. يعني لو جاء بصيغة استفهام أو صيغة أمر أو صيغة الماضي فينعقد بما دل عليه. وقالوا أن يكون في مجلسه، أن يكون في مجلسه، يعني لو كان مثلا إجاب قبول لكن متراخيا عنه، قال اتبعني هذه السيارة 5000، سكت البائع، أو أبيعك أو بعتك هذه السيارة 5000، سكت المشتري، كلم 5 دقائق 10 دقائق، فقالوا يشترط أن يكون في مجلسه، أن يكون في مجلسه، وثانيا أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، فيجي له كلام وبعدين يقول خلاص انعقد البيع، والثالث أن يطابق القبول الإيجاب. قالوا هذا شرط، لو قال بعتك هذه السيارة 5000 فيقول نعم اشتريت هذه السيارة 4000، قالوا هذا القبول موافق للإيجاب، قال بعتك هذه السيارة 5000، قال لا، قال أنا اشتريت هذه السيارة 4000، انعقد العقد؟ لا، قالوا يشترط أن يتطابق القبول مع الإيجاب. إذن أن يكون في مجلس، أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، ربما يمضي كلام طويل وبعدين يقول له خلاص أنا فعل كلام. لا، الأصل أن يكون الكلام متصلا في المعنى، وأن يكون المعنى متصلا بما قبله، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب. هؤلاء الذين اشترطوا الإيجاب والقبول وذكروا فيه هذه الشروط. أما على قول من قال بأن الصيغة ينعقد، أن العقد ينعقد بكل ما دل عليه، فلا يشترط هذه الشروط. فإذا دل على صيغة معينة تراضي من الطرفين، أو صيغة جعلت الطرفين يتراضيان على هذا البيع، فينعقد البيع به. وأمر التراضي يا إخواني في البيع أمر مهم، وهو من المذكور هنا عند العلماء في مسألة الصيغة، أمر التراضي. قالوا يشترط التراضي بينهما، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. ذلك العلماء قالوا لا يصح بيع المكره أو لا يصح من مكره بيع أو شراء، قالوا بلا حق، لا يصح البيع من مكره بلا حق. المكره الملجأ على البيع مثلا، المغصوب على البيع، قال هذا لا يصح البيع منه من المكره إلا بحق. مثلا لو قال لو أن إنسانا جائرا أو سلطانا جائرا أرغم شخصا أن يبيع هذه السلعة لفلان، أرغمه أن يبيع فباعها، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأنها صدرت عن غير تراض، دون تراض. العقود يا إخواني، العقود هذه مبنية على التراضي، فالإكراه فيها لا يصح. هذه العقود سواء بيع، إيجار، رهن، مبنية على التراضي، فالإكراه فيها لا يصح، لا يجوز. بل لو باع، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، لو باع واحد على آخر حياء وخجلا فلا يجوز لك أن تشتري ما دمت أنه باع حياء وخجلا، وأنه لولا الخجل والحياء لم يبع عليه. يقول لا يجوز، يعني عرفت أن هذا الرجل باعك السلعة حياء وخجلا منك، والله لأنه قريبي، لأنه صديقي، أنا لا أريد أن أبيع، أو الثمن هذا ما عجبني، قال لكن لأنه أخي وصديقي وكذا، فتعرف أنه خجلا منك وحياء باعها، قال فلا يجوز لك أن تشتري. هذه فتوى منه، قال فلا يجوز لك أن تشتري. لذلك العلماء فرّوا على ذلك، على مثال قالوا يحرم أن تقبل الهدية إذا علم أن الرجل، إذا علمت أن الرجل أهداها لك على سبيل الحياء والخجل. قال يحرم أن تقبل الهدية إذا علمت أن الرجل أهداها على سبيل الحياء والخجل. طب كيف هو لم يصرح لي أنه غير راض؟ قال دلالة الحال تغني، دلالة الحال تغني، يعني أنت تعرف أن فلان أهداك هدية خجلا وحياء، هو فعلا أهداك، يقول والله هذه هدية مني، لكن تعرف حياء وخجلا. فالعلماء فرعوا على هذا، قال لا يجوز أن تقبلها، لا يجوز شرعا أن تقبل هذه الهدية مدام الحال يدل أنه أهداك إياه خجلا وحياء. كذلك البيع، لا يجوز أن تشتري ممن أكره على البيع أو ممن باع حياء وخجلا، ودلالة الحال تدل على ذلك. فقالوا لا يصح من مكره بلا حق. انتبه، بلا حق. طب مكره على البيع بحق يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح. كيف هذا؟ إنسان له على آخر دين، فقال طيب أنا حتى تسد هذا الدين ارهن لي بيتك، ارهن لي بيتك، يجوز لا بأس، حتى تسد الدين اللي عليك ارهن البيت، ورهن البيت له لذاك الرجل. الآن الرجل مرت سنة وسنتين وثلاث ما سد الدين، ما سد الدين، فهل يجوز أن يكره صاحب البيع بيتي على بيع بيتي أو لا؟ نعم يجوز، فيجوز أن يكره، لأن صاحب الدين يطالب بماله وذاك لا يريد أن يدفع، فيجبر صاحب البيت الآن على بيع هذا البيت لكي يوفي لصاحب الدين ماله. شوف إكراه على البيع، بس هذا إكراه بباطل ولا بحق؟ إكراه بحق فيجوز. قالوا أيضا مثال أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا يمكن أن تقسم، طلب أحد الشريكين من الآخر أن يبيع حصته فأبى الشريك الآخر، هذه الأرض صغيرة لا تقسم، قال لا أنا لا أريد أن أبيع، وأبى أن يبيع ولا تقسم الأرض، فللسلطان أن يكرهه على البيع. قل له رغم أنفك بدك تبيع، لأن المصلحة لا تقتضي إلا هذا، الرجل لا يستطيع أن يتصرف في هذه القطعة الصغيرة بأي شيء، لا يبني فيها بيت ولا محل، وإنت الآن بحصتك تحجر على التصرف فيها ولا تريد أن تبيعها له، يرغمه على البيع، وهذا بيع مكره. لكن بحق ولا بغير حق؟ بحق. يصح ولا ما يصح؟ يصح. فذلك قالوا فلا يصح من مكره بلا حق، لكن من مكره بحق البيع يصح، من مكره بحق يصح لأنه أكره على وجه في حق. إذن الأصل في البيع أيها الإخوة التراضي، وهذا ركن عظيم، والرضا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله، لكن له صور تدل عليه. يعني احنا ما نعرف والله هو راضي ولا مش راضي، لكن له صور تدل عليه بالكلام أو بالفعل أو قالوا بالإشارة أو بالرسالة. لذلك من المسائل أيضا، هل ينعقد البيع بالكتابة ولا ما ينعقد؟ بالكتابة ينعقد البيع، بعتك أرسلت إليه اشتريته، ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد، ينعقد البيع بالكتابة. وحتى الشافعي الذين قالوا جب القبول قالوا يقبل بالكتابة، لكن أن يقبل المكتوب إليه بمجرد الطلاع على الكتاب اللي هو الفور الفورية بالجواب، هكذا اشترط الشافعية. قال الإمام الشوكاني وأما صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس. بالكتابة بعتك كتب له، أرسل له رسالة في هذا الزمان، بعتك اشتريت، ينعقد البيع ولو بالكتابة دون كلام، بالكتابة بالرسالة ينعقد. حتى قال العلماء بالإشارة من الأخرس، الإشارة من الأخرس، قالوا تقبل منه. يعني مثل ما قلنا في مسألة طلاق الأخرس، يقع ولا ما يقع؟ إذا كانت الإشارة مفهمة، أخرس وطلق بإشارة، ما هو ما يستطيع يتكلم، ما قال لزوجته أنت طالق، طلق إشارة والإشارة مفهمة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. فالإشارة في الطلاق المفهمة تقع من الأخرس، لكن خلاف بين العلماء، الإشارة من الناطق، الإشارة من الناطق في مسألة البيع. يعني واحد شوف الآن قال بعتك، هز رأسه، هز رأسه، هذه إشارة، هز رأسه أو أشار نعم بيده، هذه إشارة تقبل ولا ما تقبل في البيع؟ الإشارة من الناطق، غير يستطيع يتكلم، لكن أشار إشارة. الجمهور قالوا مقبولة، جمهور أهل العلم قالوا الإشارة المفهمة حتى من الناطق مقبولة. المالكية خالف في هذا، قال لا، الناطق لا تقبل منه الإشارة، الإشارة لا تقبل من الناطق في مسألة انعقاد البيع. فلذلك قالوا التراضي أو ما دل عليه سواء من كتابة أو مراسلة أو إشارة. إذن هذه أول شيء الصيغة. وأما العاقدان المتعاقدان البائع والمشتري، فاشترط العلماء فيهما شروطا لصحة البيع أو نفاذ البيع. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.